الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجة بيضاء، سبيل واضح بين لا غبش فيه ولا التباس، لا يزيغ عنه إلا من أعمى الله بصيرته وحجب الله تعالى عنه أنواره وهدايته. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعمة الله على عباده أهل الإسلام في هذه البلاد نعمة عظمى، فإن الله سبحانه وبحمده تفضل عليهم بألوان من النعم وصنوف من العطايا وفنون من المنح، والله جل في علاه له الحمد على ذلك كثيرا، وذاك يوجب شكر الله جل وعلا وإضافة النعمة إليه والقيام بحقه، فإن شكر النعم يوجب مزيد العطاء. ومن النعم التي نتفيأ ظلالها وننعم بها في هذه البلاد المباركة ما أنعم الله تعالى به علينا من الأمن والإيمان وظهور شعائر الإسلام، فهذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، وقد بين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم النعمة على العبد في ذلك، كما جاء في المسند بإسناد جيد أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث الشريف يبين عظيم النعمة بتوفر الأمن في النفس والأهل والمكان والإقامة، ويبين عظيم النعمة على العباد بما يكفيهم في مأكلهم ومشربهم وقوتهم. وهذه البلاد ولله الحمد يسودها ما تشاهدون من نعم الله تعالى التي تترى، وذاك بفضل الله عز وجل وما من به عليها من إقامة الشريعة وتحكيمها وسلامة المعتقد في توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وذاك موجب لمزيد العطاء وموجب لكبير الفضل والإحسان من رب يعطي على القليل الكثير. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذه النعم، واشكروا الله عز وجل، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فكيف إذا كان حامدا له في كل نعمة، قائما وقاعدا وعلى جنب، فإن ذلك يوجب رضا الله عز وجل كما أنه يوجب المزيد من فضله. وإن هذه النعم التي ننعم بها هي ثمرة استقامة الناس على طاعة الله عز وجل، ولا يعني هذا الكمال المطلق، ولكن الله جل وعلا من فضله يمنح عباده من العطاء ما هو موجب لشكرهم و موجب لتذكر نعم الله عليهم فيزيدوا في الإحسان والطاعة، وذاك جزاء الإحسان كما قال ربنا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن من نعم الله تعالى التي ننعم بها من مما من به على هذه البلاد هذا الحكم الذي يحكم بالشريعة، في ولاة أمر قائمون بطاعة الله عز وجل في الحكم بشرع الله عز وجل بين الناس وفي سائر أنظمة الحكم، وذاك فضل الله الذي يشكر عليه جل في علاه. وإن هذه البلاد مستهدفة كسائر بلاد المسلمين، إلا أن استهدافها أعظم لما تنعم به من نعم وفيرة جزيلة، وذاك حق كل ذي نعمة أنه محسود فيحسدها أعداؤها على ما تنعم به من ظهور شعائر الإسلام وتوافر المنن وتتابع الإنعام من رب يعطي على القليل الكثير. ولكن الله تعالى قيض لهذه البلاد من يدافع عنها بجد واجتهاد ويقظة وانتباه، فكان من إنعام الله على عباده هذا الأمن الذي يشاهدونه، وهو ثمرة تلك الجهود المباركة التي يقوم بها أهل هذه البلاد من الولاة والجنود الذين يبذلون وسعهم على كافة الأصعدة لتأمين الحرمين الشريفين وسائر بقاع هذه البلاد المباركة. وما سمعناه اليوم من اعتداء المعتدين بإطلاق الصواريخ على بلادنا هو من سلسلة ذلك المكر والكيد الذي وجهه لهذه البلاد، لكن الله بفضله قيض تلك الأعين الساهرة والقلوب الحاضرة والقوة الدافعة التي ردت كيد هؤلاء، فدفعت عن بلادنا ما وجهه إليه أولئك المعتدون من الصواريخ التي سبق وأن وجهوها إلى هذه البقعة المباركة إلى مكة البلد الحرام، فرد الله كيدهم وخيب سعيهم بما تفضل به على هذه البلاد من اليقظة ودأب ولاة أمرها وجنودها الذين يحرسونها ولا يدخرون وسعا في تأمينها في كل حدودها وجميع أرجائها. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذه النعمة، فإن الله تعالى أمركم بعبادته عندما ذكر نعمه عليكم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من جوع وهو كفاية الأبدان، والتأمين من الخوف وهو الذي تستقيم به الحياة ويصلح به المعاش، نعم عظمى شكرها بعبادة الله وحده لا شريك له، شكرها بالاجتهاد في إقامة الشريعة قدر الإمكان في أنفسنا ومن تحت أيدينا، بالاجتهاد في شكر من له نعمة من أصحاب الفضل والإحسان، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ذاك أن شكر الناس مما أمر الله تعالى به في قوله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وإنما خص الوالدين بالشكر لعظيم إنعامهما وسابق إحسانهما، وهو حق لكل صاحب إحسان من قريب أو بعيد من والد أو غيره، ذاك أمره جل وعلا في شكر ذي الإحسان والفضل. فاشكروا الله عز وجل على ما أنعم به عليكم وسلوه المزيد من فضله، واشكروا من له فضل بتأميننا في معاشنا وفي مقامنا وفي ذهابنا ومجيئنا، فإن هذا الأمن الذي نعيشه ليس محض صدفة، بل هو ثمرة جهود متوالية وأعمال دائبة لحفظ أمن هذه البقعة المباركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسددهم وأن ينصرهم وأن يعزهم، وأن يحفظ جنودنا المرابطين في الحدود وجنودنا القائمين بحفظ أمن هذه البلاد، وأن يعم الأمن والسلامة والطمأنينة والإيمان سائر بلاد الإسلام، وأن ينشر الخير والبر على سائر بني الإنسان، فإنه جل وعلا ذو فضل وإحسان ومن وعطاء. والدعاء باب عظيم تدرك به الآمال وتنال به المطالب، فقد دعا إبراهيم عليه السلام لهذه البقعة في سالف العصر: واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد أجاب الله دعاءه فأمن هذه البقعة على مر العصور ببركة تلك الدعوة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاشكروا الله عز وجل وسلوه المزيد من فضله، وألحوا بالدعاء لأنفسكم ولأهليكم ولولاة أمركم ولمن له فضل عليكم ممن يقوم على أمنكم من الجنود وقوات الأمن التي تحرسكم وتصونكم وتبذل جهدها في دفع كل أذى وكل فساد من أهل الفساد والشر في الداخل والخارج. فنسأل الله العظيم من جوار بيته الحرام وفي هذه البقعة المباركة أن يحفظ أهل الإسلام من كل سوء وشر، وأن ينصر المسلمين على من عاداهم، وأن يحفظ هذه البلاد وأن يعمها بالفضل والإحسان، وأن يوفق ولاة أمرها إلى ما يحب ويرضى من الأعمال، وأن يجعلهم روادا في الخير نافعين للخلق رحمة للعباد والبلاد، وأن يكتب مثل ذلك لسائر المسلمين، وأن يوفق المرابطين وأن يسدد رميهم وأن يدفع عنهم وأن يحفظهم وأن ينصرهم، وأن يجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا يحفظهم من كل سوء وشر، وأن يمكن لهم وأن يؤيدهم بفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في هذا المجلس، ونسأله جل وعلا أن يجعله مجلسا ترتفع به الدرجات وتزكو به الأعمال ويزداد به العلم ويصلح به الحال.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذه الحديث الثلاثة كلها في بيان حكم استعمال الماء الذي خلت به المرأة أو خلى به الرجل. وذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الأول قال فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أن تغتسل المرأة أي أن تستعمل المرأة الماء الذي بقي من وضوء أو غسل الرجل. وكذلك نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة. قال: وليغترف جميعا. هذا الحديث مضمونه بيان تأثير انفراد المرأة أو انفراد الرجل بالماء فيما يتعلق بالطهارة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن تغتسل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بما أبقاه الرجل مما انفرد باستعماله من الماء، أو الرجل بفضل المرأة، أي أن تغتسل المرأة بما انفرد به الرجل في رفع حدث. قال: وليغترفا جميعا، أي ليجتمعا في استعمال الماء. ليغترفا أي ليأخذا جميعا من الماء. وهذا النهي، وهو نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، محمول على الكراهة وليس على التحريم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه كان يغتسل بفضل بعض أزواجه، فقد ساق المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أي بما بقي بعدها، وميمونة إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو اغتسال المرأة بفضل الرجل، أن هذا النهي ليس نهيا للتحريم، إنما هو للكراهة. وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنوبا، أي وقد استعملت هذا الماء في رفع الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة، ولا يتأثر باستعمال من استعمله في طهارة، سواء كان ذلك في رفع الحدث أو الأصغر، أو كان ذلك في رفع الحدث الأكبر. وقد يقول قائل: ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستعمل الرجل ما أبقته المرأة من طهورها، وما الحكمة في أنه نهى المرأة أن تستعمل ما أبقاه الرجل؟ الله أعلم بحكمة ذلك، ولكنه أمر جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وليعلم أنه ما من شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه إلا ولا بد فيه من حكمة. هذه الحكمة قد تظهر ويدركها الناس فتطمئن قلوبهم بما بينه الله تعالى من الأحكام وبما شرعه من الشرائع، وقد لا تظهر، فعند ذلك يجب عليهم أن يعتقدوا أن ما شرعه الله تعالى له حكمة. وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها، فإنه ما من شيء شرعه الله إلا ولا بد فيه من حكمة، قد تعلمها، قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. الأمر الثاني أنه يجب على كل مؤمن إذا بلغه شيء من حكم الله عز وجل أن يمتثل ما أمر الله تعالى به، وأن لا يتوقف في امتثال ذلك على إدراك عقله وفهم الحكمة من الأمر أو النهي، فإن هذا لا يصلح. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل لابد من المبادرة إلى امتثال ما أمر الله تعالى به فعلا، وامتثال ما نهى الله تعالى عنه تركا، سواء عقل الإنسان الحكمة في ذلك أو لم يعقل. لا يعني هذا أن الشريعة ليس فيها حكمة، بل ما من شيء شرعه الله إلا ولو حكمة. وأقولها واحفظوها أنه ما من أمر أمر الله تعالى به الخلق إلا ولهم فيه مصلحة، وما من شيء نهاهم عنه إلا وعليهم فيه مفسدة، لكن هذه المصلحة وتلك المفسدة قد تتبين للإنسان فيطمئن قلبه وينشرح صدره، كما يتبين مثلا الحكمة من تحريم الخمر، يدركها الناس ويعرفونها بما يشاهدونه من آثار شرب الخمر في فساد العقول وفساد الأنساب وفساد الأنفس وفساد الأموال وفساد الأديان، فإن كل هذه المفاسد مرتبة على شرب الخمر. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فتذكر الحكمة وتطمئن بها النفوس، لكن أحيانا قد لا يدرك الإنسان الحكمة من تشريع في أمر أو نهي، وهذا لا يعني بحال أن ذلك ليس له حكمة، بل له حكمة وإن خفيت عليك. والله يبتلي العباد ببعض ما تخفى حكمه لأجل أن يتبين صدق عبوديتهم لله وتمام انقيادهم له. فالآن نحن نصلي المغرب، صلينا المغرب كم ركعة؟ كم ركعة صلينا المغرب؟ 3 ركعات. لماذا 3 ركعات؟ طاعة لله وامتثالا لأمره واتباعا لما شرع. لماذا نصلي العشاء 4؟ طاعة لله وامتثالا لأمره. هل في حكمة غير هذا؟ الله أعلم. لكن طاعتك أمر الله فيما شرع مما لم تتبين لك فيه الحكمة هو من تمام عبوديتك لله، أن تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزجر، ولو لم يتبين لك الحكمة والعلة والسر والغاية في ذلك الأمر وفي ذلك النهي. والخلاصة من مجموع هذه الأحاديث أنه يكره أن يستعمل الرجل ما أن انفردت المرأة باستعماله في رفع طهارة، وكذلك يكره للمرأة أن تستعمل ما أن انفرد الرجل باستعماله. وإذا كان زوجين فإنهما يغترفان جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا، لكن ذلك لا يؤثر على الماء تنجيسا، الانفراد لا يؤثر على الماء تنجيسا ولا إفسادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا لما قيل له في ذلك قال إن الماء لا يجنب وفي رواية لا ينجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذان الحديثان فيهما بيان ما يجري من ملابسة بعض الحيوان للإنسان وأثر ذلك على الطهارة، وذكر الكلاب والهرة. أما الكلب فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. طهور بالفتح أي ما يطهر به إناء أحدكم، أي وعاؤه، إذا ولغ الكلب فيه، أي إذا أصابه شيء من سؤر الكلب، أي شيء من لعابه وما يسيل من فمه، أن يغسله 7 مرات، أي أن يغسل الإناء 7 مرات. وهذا التسبيع لحكمة الله أعلم بها، وقد ذكر لذلك العلماء جملة من الحكم، فقالوا في ذلك إن نجاسة سؤر الكلب مغلظة، ولذلك لم يؤمر في شيء من النجاسات أن يستعمل فيه الغسل 7 إلا ما جاء في هذا الحديث من ولوغ الكلب في الإناء، أي من سؤر الكلب. وقال آخرون إن ذلك لأجل ما في الكلب من ضرر ومرض ونوع من الآفات التي لا تزول ولا يذهب أثرها إلا بالتسبيع في إزالته بالغسل بالماء والتراب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب. هذه الحكمة التي تلمسها العلماء، وسواء كانت كذلك أو لا فإنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وللناس فيه مصلحة. إذا يقول طهور إناء أحدكم، أي ما يطهر به الإناء والوعاء، إذا أصابه شيء من سؤر الكلب ولعابه أن يغسله، أي يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، فيكرر الغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن أي مبدأهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن أخراهن أو آخرهن، أولاهن أو آخرهن بالتراب، والأمر في هذا قريب. فلو كان الغسل بالتراب ليس في الأول، ليس في الغسلة الأولى، فإنه يستعمله في الغسلة الثانية والثالثة أو ما إلى ذلك من الغسلات، لكن الأولى أن يكون التتريب، وهو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب في أول الغسلات، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، ولأن الماء يزيل التراب ويذهب أثره من الإناء فينتفع الناس به، بخلاف ما إذا كانت الأخيرة بالتراب فإنهم يحتاجون إلى إزالة ما علق به من تراب لأجل أن يستعملوه في مصالحهم ومنافعهم. فلذلك كان الأولى أن تكون الغسلة الأولى بالتراب، وهي الرواية المحفوظة، ورواية أولاهن أخراهن هو من أو آخرهن هو من الشك من الراوي. وأما حديث عبد الله المغفل وعفروه 8 بالتراب، هذا بيان أنه في إحدى الغسلات يكون التراب، ولم يحدد أين موقع تلك الغسلة، وقد جاء بيان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ فليرق، وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه، أي فليرق ما في الإناء. وهذه اللفظة تكلم عليها بعض أهل العلم بأنها ليست محفوظة، إذ انفرد بها بعض الرواة عن الأعمش عن بقية من نقل الحديث، فالفقهاء يعدون ذلك من زيادة الثقة فيقبلونها، والمحدثون لهم نظر آخر في طريق الإثبات لمثل هذه الزيادات التي إذا انفرد بها راو عن جملة من يروي عن الراوي ومن هو أوثق منه فإنه يحكم بأنها رواية شاذة ولا يعتبرونها. قال وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، وقد تقدم الكلام على هذا. وهل هذا الحكم فقط في سؤر الكلب أم في كل أجزائه؟ الجواب أن الحكم ورد في سؤر الكلب، وأما بقية أجزائه فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن أصابه شيء من نجاسة الكلب فإنه يكفي فيه غسلة واحدة، وإنما كان هذا في ما إذا ولغ الكلب في الإناء. وأما إذا لم يلغ الكلب في الإناء بأن أصاب الإنسان شيء من سؤر الكلب في ثيابه بأن تمسح به كلب على سبيل المثال أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحتاج إلى التسبيع ولا إلى التتريب في الآنية ولا في الجدر ولا في غيرها من المواضع، فإن ذلك لم يرد. والتسبيع استعمال 7 مرات مع التراب إنما ورد في صورة واحدة، فلا ينقل إلى بقية الصور، وهو في سؤر الكلب، وهو في سؤر الكلب فيخص به في هذه الصورة. أما إذا أصاب سؤر الكلب شيئا من متاع الإنسان أو ثيابه أو أنه صاد الكلب للإنسان صيدا، فإنه غير مأمور بالتسبيع ولا بالتتريب، ولو كان ذلك مأمورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، ولم يخص ذلك بهذه الصورة التي جاء بها الحديث. ويسأل كثير من الناس عن الكلب إذا مس الإنسان بأن تمسح به في بدنه، بأن مسح على كلب أو الكلب جاء بين فأصابه في ثيابه بين رجليه أو ما إلى ذلك، هل يجب أن يغسل ثيابه مما أصابه؟ الجواب للعلماء في ذلك أقوال، والراجح أنه لا يجب عليه في ذلك شيء، لأن الكلاب ليست حديثة عهد بوجود، وكانت تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبين الناس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منها على هذا النحو إلا في صورة واحدة، فيقصر الحكم على الصورة التي وردت ولا ينقل إلى غيرها. وهذا مما ينبغي أن يستحضر، لا سيما عندما يكون إنسان عنده كلب لحراسة أو كلب لحرث أو كلب لصيد، أو كان ممن يعالج الكلاب في مهنته كحرس الحدود والجمارك وأشبه ذلك، وأيضا من يستعمل الكلاب الحراسة للتفتيش ونحوها، قد يشق عليهم الأمر فيسألون. وهذا هو البيان فيما يتعلق بنجاسة الكلب وما يتصل بها مما يجب فيه التسبيع والتتريب وما لا يجب. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الهرة، وهي من الحيوانات التي يكثر ملابستها للناس. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والهرة حيوان مألوف يسميه الناس القطة وتسمى بأسماء أخرى غير هذا الاسم، وهو والمقصود بالهرة هنا أنثى القطط، ويطلق على الذكر هر، أنها قال صلى الله عليه وسلم في شأنها إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة العين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، أي أنها طاهرة وليست بنجسة العين، فتتوقى ويطلب التطهر منها، إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا بيان للعلة والحكم، بيان للعلة والحكمة في هذا الحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الهرة وصف النجاسة، وبين أنها مما لا يخلو الناس منه ولا ينفكون عنه في غشيانهم والتلبس بهم دخولا وخروجا ومعاشرة ومعايشة، فلذلك قال إنها من الطوافين عليكم. والطواف هو من يكثر التجول والمجيء والذهاب على الشيء. وفي سؤر الهرة جماهير العلماء على أن سؤر الهرة طاهر لا يثبت به شيء مما ينبغي أن يتوقع. وقد كان في سبب هذا الحديث أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أقبلت عليه هرة فأصغى إليها إناء فشربت منه، ثم قال رضي الله تعالى عنه في بيان حكم هذا الفعل الذي فعله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وذلك لبيان الحكم والعلة. وهذا الحكم في سؤرها وفي عرقها وفي شعرها كله على هذا النحو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنها ليست بنجس، فهو دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها، خلافا لمن قال إن الطهارة مقصورة على سؤر الهرة دون سائر أجزائها. فالتعليل بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم يدل على طهارة جميع أجزائها، وإنما ذكر السؤر لأنه الذي يصيب الآنية ويصيب ما يكون من أمتعة الناس، فقد تأتي الهرة إلى شيء من المتاع فتشمه أو تقترب منه بفيها أو تلعقه، فبين الحكم لأجل ذلك، وليس هذا خاصا بهذه الصورة، بل الحكم يعم جميع أجزائها لقوله إنها ليست بنجس.
قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري ومسلم، أن أنسا قص خبر رجل من الأعراب وهم أهل البادية ويغلب عليهم الجفاء، والمقصود بالأعراب هو من لا يقيم في المدن، فإذا أقام في المدينة فإنه ينتقل عنه وصف الأعرابية فلا يكون أعرابيا بل يكون مدنيا، أي يكون من أهل المدن والحواضر. فقوله جاء أعرابي أي ممن يسكن البادية وليس له مقر بالتنقل طلبا لأماكن الرعي ومصالح معاشه، فبال في طائفة المسجد، أي فبال في جهة من جهات المسجد، احتاج إلى البول ولم يتكلف للخروج، فبال في طائفة المسجد أي في جهة من جهاته، فزجره الناس أي نهوه ومنعوه بقولهم، والزجر هو المنع بشيء من الشدة والقوة والجزم في المنع، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن أن يزجروه. وهذا يبين ضرورة العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ينبغي أن يكون على وفق ما تقتضيه الشريعة وليس وفق ما تشتهي النفوس أو تقترحه العقول. فإن بول الرجل في المسجد منكر أو ليس منكرا؟ ها يا إخواني، منكر أو لا؟ بالاتفاق منكر أن يبول في المسجد، لأن المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، بل هي أماكن عبادة وطاعة رفع الله تعالى شأنها وبين عظيم مكانتها، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه البيوت حقها أن تصان وأن تعظم وأن تحفظ عن كل دنس وقذر. هذا الرجل جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، زجرهم له أليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؟ بلى، هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكنه لم يكن في التوقيت المناسب، إذ إن النهي عن المنكر في هذه الحال يتترتب عليه مفسدة أعظم. فإن هذا الذي يبول في مكان إذا زجره الناس ولم يكن على علم بسبب الزجر سينتقل في بول من المكان إلى مكان، فتتسع دائرة التقذير والتنجيس للمكان، ثم إنه قد يترتب على ذلك شيء من المفسدة. وهذا يدل على أنه قد يحتمل المنكر في بعض المواقف لأجل أن النهي عنه قد يترتب عليه منكر أعظم ومفسدة أكبر، فينبغي أن يكون الإنسان حكيما في أمره ونهيه. لذلك قال النبي لذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. وهذا من رحمته وعظيم إحسانه ورأفته، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم إنه لما قضى الرجل بوله أمر، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له خطأ ما وقع فيه، فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، أي من النجاسات والمستقذرات، ولو لم تكن نجاسة فالبصاق مثلا كفارة خطيئة في المسجد، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها إزالتها. فإذا كان البصاق وهو طاهر ليس نجسا يعتبر خطيئة في المسجد، إذا بصق الإنسان في جدار أو في أرض أو ما أشبه ذلك، فكيف إذا بال؟ البول أعظم لأن البول نجاسة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر يشمل كل أوجه تقذير المساجد، سواء كان ذلك بالبول بالنجاسات أو بما دون النجاسات مما تقذر به المساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وهذا الشاهد من سياق الحديث أمر بذنوب من ماء أي بسجل. الذنوب هو الوعاء الذي فيه الماء الكثير، بذنوب من ماء فأهريق عليه أي فصب الماء على موضع البول، واكتفى صلى الله عليه وسلم بذلك. فدل ذلك على أن البول نجس وأن الماء يطهر النجاسات، فالماء يستعمل في رفع الأحداث ويستعمل في إزالة الأخباث والنجاسات. ومنه هذا الذي جاء في هذا الحديث، فالحديث دليل على أن الأخباث والنجاسات تزول بالماء. هل تزول بغير الماء؟ يعني هل يمكن أن تزول النجاسات بغير الماء؟ الجواب نعم، كل ما يزيل النجاسة ويذهب بآثارها فإنه يزول حكم النجاسة بذهاب آثارها. وهذا مما ينبغي أن يعلم، أن النجاسة لا يقتصر على الصحيح من قول العلماء في إزالتها على الماء، بل الماء هو أطيب ما تطهر به النجاسات. لكن لو أن النجاسة زالت بغير الماء، كان تزول بالشمس أو بالريح أو بغير ذلك من المزيلات، فإن الحكم يثبت، أي الطهارة تثبت بزوال النجاسة بأي طريق سلكه الناس في إزالة النجاسات، أو بأي طريق حصل به إزالة النجاسة. فالشاهد من هذا الحديث أن الماء طريق ووسيلة لإزالة النجاسات، وأنه الأصل في ما يستعمل في إزالة النجاسات. لكن لو استعمل شيء غير ذلك، هل تزول النجاسة بذلك؟ الجواب نعم. مثال التطهير بالبخار على سبيل المثال، تطهير النجاسات بالبخار، فإنه يزول به أثر النجاسة إذا زالت عين النجاسة وآثارها من العين المتنجسة بالنجاسة. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف، حديث ابن عمر قال فيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا حديث أخرجه أحمد وابن ماجة، وذكر المصنف رحمه الله ضعفه، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو ممن ضعفت روايته في قول عامة أهل الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الأصل في الميتة أنها نجسة. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال فإنه رجس أي نجس. فالأصل في الميتة النجاسة، لكن استثني من ذلك ميتتان، وهما ما جاء بهما النص في هذا الحديث، وهما الجراد والحوت. أما الجراد فالجراد سبب حله أنه لا دم له، فهو مما لا نفس له سائلة، أي ما له دم يسيل، ليس له دم يسيل، وبالتالي فإنه مما يثبت فيه الحكم في ذاته وفي سائر الأنواع الأخرى من أشباهه وأضرابه من الطائر والحشرات التي لا نفس لها سائلة. وسيأتي حديث الذباب بعد قليل في بيان عدم التنجيس بهذا النوع من الحيوان. وأما الآخر فهو الحوت، وهو عظيم السمك في البحر، فإنه إذا مات فإنه لا ينجس بموته. قال الله تعالى في محكم كتابه، إيش آية إباحة؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر أي ما تصيدونه. قال جل وعلا وطعامه أي وما نلتموه من طعامه ولو لم تصيدوه مما يطفو على سطحه أو تقذفه الأمواج إلى الساحل فإن جميع ما في البحر حل. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوت لأنه عظيم من حيوان البحر فبين حكمه وهو حكم شامل لكل حيوان البحر. قال وأما الدمان فالطحال والكبد وهما من الدماء المتجمعة التي يحصل بها منافع للبدن، فالطحال هو الذي ينقي البدن من كريات الدم التي ماتت، والكبد لها منافع جمة. والمقصود استثناء هاتين الميتتين من عموم الميتات التي حكمها النجاسة، كما قال الله جل وعلا في الآية التي ذكرنا في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، قال رضي الله تعالى قال رحمه الله فيما نقل عن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. إذا وقع الذباب أي سقط الذباب، والذباب طائر معروف من الحشرات والطوائر التي تغشى الناس ويحصل بها نوع من الأذية لهم، ومنه أن يسقط الذباب في شيء من الشراب. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه أي فليدخله في الإناء ثم لينزعه أي ثم ليخرجه، فإن في أحد وهذا الأمر النبوي وعلته وغايته، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا التعليل النبوي لهذا الأمر، وهو أن هذا الذباب في أحد جناحيه آفة يقع بها شر وضرر للناس، وفي الجانب الآخر شفاء وما يذهب ذلك الداء. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو من بديع صنع الله الذي صنع الأضداد فيصنع الشيء وضده، فخلق المرض وخلق شفاءه سبحانه وبحمده. وقد جاء في بعض روايات أبي داود أنه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني أول ما يسقط من جناحي الطائر الذباب إذا وقع في الإناء الذي فيه الداء. ولذلك جاء في ما رواه أصحاب السنن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، امقلوه أي اغمسوه في الإناء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله. وهذا التوجيه النبوي لأجل أن يحفظ الناس ما أصابه الذباب من أشربتهم، فإن ذلك مما يطيب به الإناء ويذهب به أثر وضرر سقوط الذباب في الإناء. لو أن شخصا قال أنا ما تطيب نفسي بشرب هذا الذي وقع فيه الذباب هذا شأنه، لكن لا يجوز لأحد أن يعترض على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه قذارة أو ما أشبه ذلك، فهذا حكم صادر عن أطيب الناس وأكملهم مسلكا وأطيبهم نفسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مبين ومعلل بعلة واضحة أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإذا أردت أن تتوقى الداء في هذا الذي سقط فيه الذباب فافعل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من سياق هذا الحديث بيان أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وذلك أن الذباب ولو طال مكثه في الإناء فإنه لا ينجس لأنه لا نفس له سائلة، ومثله سائر الطوائر التي على هذا النحو. فلو سقط في الإناء جراد، لو سقط في الإناء نحل، لو سقط في الإناء بعوض أو ما أشبه ذلك، كله لا يؤثر على طيب الإناء، ولكن لا يؤمر بالغمس إلا في الذباب فقط، لأنه قد جاء فيه الخبر بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولم يأتي في بقية الطوائر التي لا نفس لها سائلة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي واقد الليثي وهو في السنن، قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي كل جزء يبتر من البهيمة حال الحياة فهو ميت، كل جزء يقتل يقطع من البهيمة حال الحياة فهو ميت. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان أهلها يقطعون سنام البعير فينتفعون به منه، ويقطعون ألية الشاة فينتفعون من دهنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة يعني وهي حية فهو ميت، أي فهو ميتة لا يجوز الانتفاع منه، لأنه لم تبح الذكاة ولم تطيبه التذكية. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي حكمه ميت، والميتة نجسة لا يحل الانتفاع بها ولا الانتفاع ولا 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 ولا, ولا تطهر إذا أصابت شيئا من البدن أو شيئا من المتاع إلا بالتطهير وإزالة ما علق بالبدن منها. هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب المياه. ثم بعد ذلك ذكر باب الآنية. إذا كان عندكم أسئلة اكتبوها حتى نستطيع الجواب إن شاء الله تعالى، إما قبل الصلاة أو بعدها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان.
هذا الباب باب الآنية يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله بعد المياه، لأن المياه في الزمن السابق كانت تحفظ بآنية، وبالتالي يحتاجون إلى بيان أحكام الآنية وهي الأوعية التي تحفظ بها المياه، لأنها قد تؤثر على طيب الماء، فيتكلمون عن أحكام الآنية بعد باب المياه لحاجتهم إلى بيان ما قد يكون سببا في التأثير على طيب الماء واستعماله. ويذكر في ذلك الفقهاء جملة من المسائل، منها حكم استعمال آنية الذهب والفضة، وهو أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله من المسائل، حيث ذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهو حديث متفق عليه. وذكر أيضا حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. هذان الحديثان فيهما بيان حكم استعمال آنية الذهب والفضة. والحديث الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يعني في الإناء الذي من الذهب أو الإناء الذي من الفضة، وهذا صادق على الإناء إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالصة أو كان من ذهب وفضة خالصتين، فهذا مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وقول ولا تأكلوا في صحافها، أي ولا تستعملوها في الأكل، سواء كان ذلك في الأكل الذي يباشر الآكل فيه مس الذهب والفضة كالملعقة وما أشبه ذلك، أو كان ذلك في الإناء الذي يوضع فيه الطعام ويقدم للآكل ولو لم يباشره بالمس بأن يمسه للأكل، إنما يأكل من إنما يغترف منه أو يأخذ منه. فالآنية هنا هي كل ما يستعمل من الأواني في الأكل والشرب. فقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها نهي عن استعمال الذهب والفضة في ما يستعمل للأكل والشرب على أي وجه كان، سواء كان ذلك في الآنية أو كان ذلك في الملاعق أو كان ذلك في ما يشرب به الماء أو ما يشرب به العصير أو ما يشرب به الشاي أو ما تشرب به القهوة. كل أوجه الشرب وكل أوجه الأكل على أي صفة كانت، لأن النهي يعم ذلك كله، فالفعل في سياق النفي والنهي يفيد العموم لكل صوره. لا تأكلوا، لا تشربوا، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، يشمل كل أكل قليل أو كثير وكل شرب قليل أو كثير في أي مشروب وفي أي مأكول. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي فقال فإنها لهم في الدنيا، أي لأهل الكفر والذين لا يطيعون الله تعالى في شرعه. فقولوا فإنها لهم، الضمير يعود إلى الكفار. يقول قائل لم يتقدم ذكر للكفار في الحديث، الجواب أنه مما يعلم به أنه الجواب أن ذلك مما يعلم بالسياق، فإنه عندما قال فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة دل ذلك على أن المقصود بالضمير هنا أهل الكفر الذين لا يقيمون حرمة لشرع الله عز وجل ولا يمتنعون عما حرم الله تعالى، بل غاية مناهم وغاية مناهم ومنتهى آمالهم هو التمتع بمتع الحياة الدنيا دون مراقبة لله ولشرعه وحدوده. وهذه العلة هي إحدى العلل التي من أجلها جاء النهي. وثمة علل أخرى ذكرها العلماء لكنها لا تنافي هذه العلة، فهذه علة نبوية تبين أن الشرب في آنية الذهب والفضة من سماء الكفار في الدنيا، وأنها لا تكون لأهل الطاعة والإحسان، إنما هي مما ادخره الله تعالى لهم في الآخرة. وجه المجيء بهذا الحديث في كتاب الطهارة أن الآنية تستعمل في الطهارة، فقد يتوضأ الإنسان من إناء فيه ذهب، من إناء ذهب أو من إناء فضة، فما حكم ذلك وما تأثيره على طهارته؟ من العلماء من يرى أن الطهارة لا تصح بآنية الذهب والفضة، وقد جاء ذلك عن جماعة من أهل التحقيق، وقال جماهير علماء الأمة أن من استعمل إناء ذهب أو فضة في طهارته فإنه تصح طهارته وهو آثم باستعمال آنية الذهب والفضة. ومثله أيضا في الوقت المعاصر الصنابير التي تكون من ذهب أو تكون من فضة، فإنه لا يجوز استعمالها في الطهارة لأنها نظير الآنية التي ألحق العلماء النهي في استعمالها في الطهارة بما جاء به النص في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وهذا الحكم لا ريب فيه فيما إذا كان الإناء خالصا من الذهب أو خالصا من الفضة. فإن كان مطليا بالذهب والفضة من أهل العلم من يرى أن المطلي بالذهب والفضة حكمه حكم إناء الذهب والفضة، وقال آخرون بل المطلي بالذهب والفضة على أحوال ومراتب ودرجات وليس على درجة واحدة. فإذا كان الطلاء مجرد لون فإنه لا يمنع من استعماله، إذا كان مجرد لون، فإذا حك أو أذيب ما طلي به من الذهب والفضة فإنه لا يجتمع ذهب ولا فضة فلا حرج في استعماله، وهذا القول هو الراجح. أما إذا كان يجتمع ذهب أو فضة إذا أذيب أو إذا حك فإنه ملحق بإناء الذهب والفضة في المنع، لأن ثمة ما هو زائد على مجرد اللون من صفرة أو بياض، من صفرة ذهب حمرة ذهب أو بياض فضة، وبالتالي النهي مقصور على ما كان فيه ذهب أو فضة ظاهرين، لكن يستثنى من ذلك ما سيأتي فيما إذا كان فيه ذهب فيما إذا كان فيه فضة لإصلاح الإناء، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انشعب وانكسر فجعل في مكان الشعب سلسلة من فضة. وأما حديث أم سلمة فهو بيان العقوبة المرتبة على استعمال الذهب والفضة، وأنه من كبائر الذنوب، حيث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة ومثله الذي يأكل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي وجه آخر يجرجر في بطنه نار جهنم. والمقصود بذلك أن من شرب من إناء الفضة ومثله من أكل فإنه متوعد بهذا الوعيد، وذاك أنه كما لو أدخل إلى جوفه شيئا من النار، نعوذ بالله من الخذلان. هذا ما يتصل بالحديث الأول الذي ذكره، وهو ما يتصل بآنية الذهب والفضة. أما الحديث التالية فهي في حكم الآنية من الجلود، والجلود معلوم أنها تتخذ من حيوان يباح أكله، من حيوان مذكى، من حيوان ميت، من حيوان لا يحل أكله، وفي كل هذه الأحوال يحتاج الإنسان إلى بيان حكم تلك الجلود التي تتخذ آنية وظروفا للماء، وهذا في الزمن السابق. اليوم الناس لا يحتاجون لكثير من هذه المسائل لأجل تغير أحوالهم باستعمال هذه الصنابير التي يتدفق منها الماء، ونتكلم على هذا إن شاء الله بعد الأذان.